الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة الاستسقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم، وموجبا للفوز بجنات النعيم. ثم ختم رحمه الله كتاب الصلاة بهذا الباب، وترجم له بقوله: باب صلاة الاستسقاء. وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، فهذه صلاة مخصوصة سببها طلب السقيا، والاستسقاء ضده الاستصحاء. ومسائل هذا الباب سبع: التعريف والحكم والدليل والصفة والمكان والأنواع والسبب. فأما التعريف، فالاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، والسقيا مصدر من سقى وأسقى، وكلاهما بمعنى سقى الثلاثي، ومنه قوله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأسقى الرباعي، ومنه قوله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. هذا المعنى من جهة اللغة، طلب السقيا، وهو على هذا المعنى اللغوي يكون من المخلوق ويكون من الخالق. فيطلب المخلوق السقيا، أن يسقيه ماء أو شرابا، ويطلب من الخالق سبحانه وتعالى أن يسقيه الغيث، وهذا هو المقصود هنا. فهو دعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، إذا أطلقت فإن هذا الدعاء والطلب يكون عقب أو مع صلاة. وسيأتي الإشارة بعد قليل إلى الأنواع. وأما حكم صلاة الاستسقاء فهي مشروعة وسنة، واختلف في تأكيدها، وفي وجه لبعض الفقهاء هي فرض كفاية وفيه ضعف، فهي سنة. وأما دليلها فدليلها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه. وموسى عليه السلام ممن أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، فبهداه مقتده، وهو دعاء، والدعاء هو العبادة، وهو ثابت أيضا بالسنة في حديث عبد الله بن زيد، وهو العمدة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، الحديث وسيذكره المصنف. وفيه أحاديث أخر كحديث عائشة عند أبي داود أن الناس اشتكوا القحط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعدهم يوما يخرجون فيه، وخرج واستسقى بهم صلوات الله وسلامه عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الاستسقاء، وإن اختلفوا في مسألة الصلاة، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وأما صفتها فهي كصلاة العيد، وتقدمت معنا صلاة العيد. وأما مكانها فالأصل أنها في الصحراء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وواعد الناس كما في حديث عائشة. وقد تكون في المسجد في نوع من أنواع الاستسقاء، أو في مثل مكة وفي بيت المقدس، وفي مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا، فإن الجمع فيه أكثر فيستسقون فيه. وأما سببها فهو القحط وجدب الأرض أو إجداب الأرض ويبس نباتها وعشبها ومراعيها. وأما أنواع الاستسقاء فثلاثة، أنواع الاستسقاء ثلاثة. النوع الأول نوع عام يكون في الخلوات وفي السجود من الأفراد، كل يستسقي بحسبه، يدعو الله عز وجل في مضان الإجابة، في المضان من الأوقات والأمكنة. والنوع الثاني يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة، وفيه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابياً أو رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب حتى استقبله قائماً فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السول، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما بيننا وبين سلع من دار، وما في السماء من سحابة ولا قزعة، فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس حتى توسطت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أو سبعا، يعني أسبوعا، حتى جاء هذا الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يمسك عنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر. هذا الشجر، هذا النوع الثاني يكون في خطبة الجمعة، وهذان النوعان مجمع عليهم. النوع الثالث هو الخروج لها على صفة مخصوصة، وهذا النوع متفق عليه بين الفقهاء، واختلفوا في الصلاة هل يصلي أو يخرجون يدعون فقط، على قولين للفقهاء. فأكثر أهل العلم على أنه يخرج ويصلي كصلاة العيد ثم يخطب ويدعو، وقال الحنفية: يخرج فقط ويدعون فرادى، يدعون فرادى. وستأتي هذه المسألة معنا إن شاء الله عز وجل. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب التي يحسن بطالب العلم أن يستحضرها إذا أراد أن يتفقه في هذا الباب، ليرفع الجهل عن نفسه، وليرفعه أيضا عن غيره إذا استفتي. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. نعم.
وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة.
الدعاء بطلب، أي المتضمن طلب السقي. نعم، على صفة مخصوصة ستأتي. نعم.
أي الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي.
نعم، الدعاء، الصلاة هي الدعاء، الاستسقاء هو الدعاء. هنا قال: أي صلاة، فهو دعاء مع صلاة يسبقها ويكون فيها ويكون بعدها. نعم.
إذا أجدبت الأرض أي أملحت، والجدب نقيض الخصب.
والجدب نقيض الخصب، يعني الأرض التي أجدبت هي التي ارتفع عنها الخصب وهو النبات، والأرض المجدبة التي يبس نباتها وعشبها وذهب. فإذا حصل هذا وأمحلت، يعني انقطع عنها المطر، شرع الاستسقاء والخروج له. قد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وأظن ابن رشد نقله عنه في البداية، الإجماع على استحباب الخروج للاستسقاء والبروز إلى ظاهر المسجد، لكن اختلفوا هل يكون مع هذا الخروج صلاة أو لا. فجماهير أهل العلم قالوا: يصلي ركعتين ثم يدعو، وهو فعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث الذي سيأتي، وفي حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها، وهو فعل الخلفاء الراشدين من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وأبو حنيفة رحمه الله قال يخرج لكن لا يصلي، لا يصلي، وإنما يستسقون بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يصلي صلاة مخصوصة. وكذا عمر استسقى بالعباس قال يا عباس قم فادعوا الله أن يغيثنا ولم يصلي، واستدلوا بظاهر قوله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولم يذكر صلاة بل ذكر الاستغفار وحده. والصواب هو الأول، وهو قول الصاحبين من الحنفية، وهما أبو يوسف يعقوب القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله. وقد عقد فقهاء الأحناف فصلاً لصلاة الاستسقاء في كتبهم كما في البدائع للصنعاني وغيره. وثبوت الاستسقاء بالدعاء والاستغفار الذي ذكروه لا ينفي ما ثبتت به السنة، فهو من اختلاف التنوع، فورد هذا تارة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك تارة أخرى والعيني رحمه الله في شرحه على الصحيح ذكر أحاديث كثيرة تدل على أن الاستسقاء بالدعاء، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وهذا من أظنه ذكر 10 أحاديث. وهذا لا ينفي السنة الثابتة من الخروج والصلاة، لأن ثابتة في الأحاديث في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو متفق عليه، ولا تعارض بين الأمرين. نعم.
وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك،
وقحط أو قحط أي احتبس المطر وضر ذلك بالناس، يعني أضر الاحتباس بالناس، سواء كان هذا الضرر عاماً أو خاصاً، سواء كان عاماً بالناس أو خاص بأهل الأغنام والمواشي فإنه يستسقى. هذا ذكر السبب، قوله إذا أجدبت الأرض إلى هنا ذكر سبب صلاة الاستسقاء. نعم.
وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار.
نعم، إذا غار الماء، الغائر هو الذاهب، ذهب في باطن الأرض وشق عليهم نزحه لبعده، أو تقلصت الأنهار فإنهم يستسقون كذلك. وقد استسقى أهل مصر 25 يوما متوالية للنيل أن يعود على ما كان عليه من الجريان، وحضره بعض فقهاء المالكية المصريين كابن وهب وعبد الرحمن بن قاسم حضره كما ذكره أصبغ، وينقل هذا فقهاء المالكية رحمه الله وغيرهم من فقهاء الشافعية. فانحسار الأنهار أو قلة مياهها يجوز لأجله أن يستسقى. وهذا الخروج للصلاة يكون بأمر الإمام أو بطلب الناس منه، بأمره ابتداء أو أن يستشفعوا عنده. قد بوب البخاري رحمه الله، والبخاري عقد كتابا للاستسقاء وذكر فيه 29 ترجمة، وذكر أحاديث في طلب الاستسقاء، في طلب المسلمين منه وفي طلب المشركين كذلك، فإنه ثبت في الصحيحين أنه دعا على أهل مكة فقال اللهم اجعلها عليهم 7 كسني يوسف حتى هل أكادوا أن يهلكوا، فجاءه أبو سفيان وهو لا زال على كفره فقال يا محمد إنك جئت بصلة الرحم وقد هلك قومك فادعوا الله أن يغيثهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأغيثوا. وهذا هو الذي ذكره طائفة من المفسرين في تفسير سورة الدخان في قوله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. كذلك حديث أنس الذي ذكرناه آنفا في قصة الرجل الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه أن يدعو الله عز وجل أن يغيثهم. فخروج الناس يكون بأمر الإمام. وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام رحمه الله ذكرهما الموفق في المغني، قيل يشترط للخروج إذن الإمام حتى لا يفتات الناس عليه ولا يحصل بينهم خلاف، وقيل لا يشترط بل هو الأمر متعلق بالحاجة. نعم.
صلوها جماعة وفرادا.
يصلون جماعة وفرادا، الفرادة يصلون الصلاة المعهودة أو يصلون الصلاة العامة وهي الدعاء. صلاة الفرد هذه فيه موافقة للحنفية، قالوا كل يصلي ويدعو عقب صلاته كسائر الصلوات النفل، والجماعة هي التي عليها جماهير أهل العلم وهي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي سنة مؤكدة.
وهي أي الصلاة سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، وفي وجه عند الشافعية ذكرنا أنها فرض كفاية وفيه ضعف، والمالكية ينصون على أنها سنة وهذا هو أقرب، لأن التأكيد لا يكون إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بتكرر فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا محل بحث، فهي سنة. ثم ذكر الدليل. نعم.
قول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه.
متفق عليه، وقد هو أول حديث ذكره البخاري في صلاة في كتاب الاستسقاء، وبوب له باب الاستسقاء والخروج أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وأظنه ذكر هذا ليرد على أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، والحديث هذا فيه فقه كثير ولذا كرره كثيرا رحمه الله، من فقه الخروج ومنه التوجه للقبلة أثناء الدعاء ومنها تحويل الرداء وصلاة الركعتين والجهر بالقراءة، وأغلب هذه المسائل متفق عليها بين الفقهاء. والحديث هذا مشهور عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو الذي روى حديث صفة الوضوء، وهو صحابي مشهور، وقد روي أنه هو الذي قتل مسيلمة ابتداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو حجة الجمهور على الحنفية كما تقدم. نعم. فقد نص على الخروج، وفيه أيضا حديث عائشة عند أبي داود أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاحط فوعدهم يوما يخرجون فيه وخرج بهم صلوات الله وسلامه عليه.
والأفضل جمع
السبب الصلاة ذكره أيضا، وهذا السبب الظاهر، السبب الظاهر هو الجدب، وسبب السبب هو فعل الآدمي من جهة تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، هذا هو السبب الذي يؤدي إلى مثل هذا القحط. قد بوب البخاري رحمه الله بقوله باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله، لكنه لم يذكر حديثا رحمه الله تحت هذه الترجمة، بيضه لعله يعني أراد أن يذكره ثم فات عليه، أو أنه لم يجد حديثا على شرطه، لكن يدل على فقه الترجمة قوله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أخذهم بالسنين لكفرهم وإعراضهم، قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، ومفهومها إذا لم يستقيموا لم نسقهم أو حبسنا السقيا عنهم، وقال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كذلك إذا لم يؤمنوا ولم يتقوا فإن هذه البركات تحبس عنهم. وفي الصحيحين ما تقدم الحديث ابن مسعود أنه دعا على قريش لما أعرضوا وحاربوا الله ورسوله، دعا عليهم بسبع كسبع يوسف عليه السلام. وعند ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا وصححه الألباني رحمه الله يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركهم، قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. هذا هو سبب الجدب الذي الذي قد يدعو إلى الاستسقاء. ولذا سيأتي في كلام المصنف أن الناس قبل أن يخرجوا يتحللوا من المظالم ويتوبوا إلى الله عز وجل ويدعون إلى ذلك. نعم.
والأفضل جماعة حتى بسفر،
تصلى في الحضر وفي السفر لأنها مرتبطة بسببها، والسبب يكون في الحضر وفي السفر، لأن الرجل حينما قال انقطعت السبل في الأسفار، فإن المسافر يحتاج إلى الماء لنفسه ولمركوبه، فيحتاج إلى الغيث فيستغيث، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم.
ولو كان القحط بغير أرضهم،
فيستسقي المخصبون للمجدبين، وهذا من التعاون على البر والتقوى، فلهم أن يخرجوا. وقال بعض أهل العلم لا يخرجون بل يدعون لهم فقط، يكتفون بالاستسقاء عن طريق الدعاء أو في خطب الجمعة، يستسقون لغير بلدهم، وهذا أقرب والله أعلم لعدم الورود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا حينما طلب منه الاستسقاء لضرر أهل البلد، ولإمكان دفع الضرر عن غير أهل البلد بالدعاء، هذا أقرب الله أعلم.
ولا استسقاء الانقطاع،
ولذا أشار إلى القول الآخر بقوله ولو. والقول الذي رجحناه هو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه. نعم.
ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر،
لعدم الضرر وعدم الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأرض غير المسكونة وغير المسلوكة التي لا يسلكها المسافر لا يحتاج فيها إلى المطر فيستسقى له.
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد،
هذه المسألة الثالثة من المسائل التي أشرنا إليها، الصفة، فصفتها في موضعها وأحكامها ووقتها كصلاة العيد، فتكون الصلاة قبل الخطبة وتكون بتكبيرات زوائد، ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي سيذكره، وهذا قول عامة أهل العلم. نعم.
قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين،
هذا رواه أهل السنة، وجاء فيه ثم يصلي ركعتين كما يصلي العيد. نعم.
فتسن في الصحراء،
هذا الأصل أنها كصلاة العيد لكنها تخالف صلاة العيد في مسائل، منها صوم يوم الاستسقاء فهو مستحب وسيأتي ويحرم صوم العيد، ومنها تحويل الرداء فيها يكون ولا يكون في العيد، ومنها استقبال القبلة بالدعاء واستدبار الناس وهذا لا يكون في العيد، ومنها ترك الزينة في الاستسقاء ولا يكون في العيد، بل المشروع في العيد هو أخذ الزينة، ومنها أنه في الاستسقاء يكثر في الخطبة وفي الصلاة من الاستغفار والدعاء، وفي العيدين يكثر من التكبير، ومنها أن خطبة الاستسقاء واحدة وفي العيدين يخطب خطبتين كالجمعة، ومنها الإسرار ببعض الدعاء بعد أن ينتهي من الخطبة يسر وحده بالدعاء هو ويسر المأمون كذلك، هذا إذا استقبل القبلة، ومنها أن وقت العيدين ينتهي بزوال الشمس، والاستسقاء يصلى في كل وقت ما عدا أوقات النهي، ومنها الحكم، فهذه سنة أو سنة مؤكدة، وصلاة العيد فرض كفاية وفيها خلاف تقدم معنا في وجوبها على الأعيان. قال فتسن في الصحراء، هذه من الصور التي تشابه فيها صلاة العيد، واستثني كما قلنا المسجد الحرام لشرفه ولبعد الأماكن الواسعة عن أهل مكة، وقد صلى النبي استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالاستسقاء العام، وذكر فيه البخاري حديث أنس وترجم له بقوله باب الاستسقاء في المصلى، وذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لقوله خرج، ولأن الخروج يمكن عامة الناس والحيض والبهائم من الإحضار. نعم.
ويصلي ركعة.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها على الصفة المخصوصة إلا في المصلى، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم. ويدل عليه أيضا حديث عائشة التي ذكرناه سابقا، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس أن يخرجوا الحديث.
ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة.
الزوائد يعني ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال في الثانية، وهذا هو مذهب الشافعي وفي رواية عن أحمد رحمه الله، وفي رواية أخرى وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه إن صلى يصلي كسائر الصلوات يعني بلا زوائد. وعمدة ما ذكره المصنف رحمه الله حديث ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، وعند الدارقطني عنه رضي الله عنه عن أبي يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، فلعله حسب تكبيرة الإحرام في الأولى، وأما الثانية فاتفقت الروايات على الخمس. نعم. قال من غير أذان ولا إقامة، هذا بلا خلاف ذكره الموفق رحمه الله، لا يؤذن لها ولا يقيم عنده لعدم فعله صلى الله عليه وسلم. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كان في السنة السادسة في رمضان كما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في النواعي والتقاسيم.
قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم.
ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وتفعل وقت صلاة العيد.
يقرأ في الأولى كالعيد بسبح والغاشية. بعض الفقهاء ذكره بعض فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يقرأ في الأولى بنوح لقوله عز وجل فيها فقلت استغفروا ربكم، ويقرأ في الثانية بقاف، وأيما قرأ فهو جائز. وتفعل وقت صلاة العيد يعني وقت الضحى، هذا هو الأولى، لكنها تجوز في أي وقت إلا وقت النهي، فقد نقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى فيه. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدأ حاجب الشمس، حين بدأ حاجب الشمس، وهو عند أبي داود. وقيل يخرج في الأوقات الفاضلة كالسحر، هذا ضعيف لأن فيه مشقة ولعدم فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب.
نعم. يأمرهم الإمام أو نائبه، يأمرهم ويعظهم، يأمرهم بأمور، يأمرهم بالتوبة كما سيأتي، بالصيام، بترك المعاصي، يذكرهم بهذا. وتقدم الخلاف في اشتراط إذن الإمام في الخروج، والأصل أنهم لا يخرجون إلا بإذنه، هذا هو المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه أنهم الذين كانوا يتولون الاستسقاء. قال ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. نعم.
وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها.
المعاصي هذه حقوق الله كالزنا والسرقة ومنع الزكاة، وأن يخرجوا من المظالم التي للآدميين، وهذا واجب في كل حين، وهو متأكد عند نزول البلاء، لأن البلاء ما أصابهم إلا بأنفسهم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولأن هذه المظالم هي سبب القحط. وقيل الخروج من المظالم عام، سواء كانت المظالم في حقوق الآدميين أو كانت حتى من حقوق الله عز وجل كمنع الزكاة، فإنهم إذا منعوا الزكاة منعوا القطر. وهذه الأسباب المعنوية لا يوقن بها العقلانيون والذين لا يرجون للنصوص الشرعية، لا يقيمون لها وزنا والعياذ بالله. قد يستهزئون بهذا المعنى، فإن البلاء قد ينزل ببلد، فإذا قيل أن سبب هذا البلاء هو الذنوب استهزوا بالقائل. الله عز وجل قد نص في كتابه على أن ما يقع، على أن بعض ما يقع من العذاب أنه بسبب أفعال الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه أمور نص الله عز وجل عليها. لماذا يقع في هذا البلد ولا يقع في هذا البلد؟ لأن أهل النظرة العقلية يقول هذا ما وقع في بعض بلاد الكفر التي فيها المعاصي ظاهرة، وتقع البلايا، يقع الطوفان والهلاك في بعض بلاد المسلمين وهم يقولون لا إله إلا، هذا لا يمنع. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهو يبتلي المؤمنين بما قد لا يبتلي به الكافرين. وبسط الدنيا لا يدل على رضا الخالق سبحانه وتعالى عن أهلها، لا يدل على 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 شيء من هذا، بل قد يفتح لهم من الدنيا. لذا قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا زيادة في المكر بهم، ينسون ما ذكروا به فيفتح عليهم أبواب الدنيا ويعطيهم من خيراتها وملذاتها ما لا يخطر على بال مع إعراضهم. قد مر معنا في الصحيح حديث عمر رضي الله عنه حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أشيع أنه طلق نساءه، فرآه قد أثر الحصير فيه، فقال عمر رضي الله عنه بالنظرة الأولية: أنت فيما أنت فيه، وملوك كسرى وملوك الروم وفارس هم ما هم فيه، أدعو الله أن يعطينا. قال: أنت في شك يا ابن الخطاب؟ يعني تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت في شك من وعد الله عز وجل لنا؟ نعم. فوجود المعاصي والمظالم لا يشك مؤمن أنها قد تسبب في بعض البلاء العام أو الخاص. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم.
لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات.
المعاصي سبب القحط. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: اللاعنون هم الدواب، دواب الأرض تلعنهم، تقول: منعنا القطر بذنوبهم. قال هذا في تفسير هذه الآية. وقال بعض المفسرين في قوله عز وجل: إلا قوم يونس لما آمنوا ماذا؟ كشفنا عنه، فحصل الكشف بعد التوبة وإزالة المظالم. قيل أنهم ردوا المظالم إلى أهلها فكشف الله عز وجل عنهم. نعم.
وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة.
نعم.
لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت.
نعم. هذا حديث عبادة في البخاري: خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، يعني في تلك السنة أو بليلة القدر في كل سنة، فتلاحى فلان وفلان، وهما ابن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما، تلاحى يعني تخاصم. فالخصومة والشحناء سبب في نزول البلاء وفي ارتفاع الخير، في ارتفاع الخير. واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام والتآخي سبب في نزول الخير الشحناء. ولذا تعرض الأعمال على الله عز وجل إلا أعمال المتخاصمين، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. منعت الرحمة عنهما بسبب الخصومة. فحينما تلاحى هذان الصحابيان رضي الله عنهما رفعت، يعني رفع علمها مطلقا، لا في تلك السنة ولا في غيرها، وليس المقصود رفعت أنها رفعت بالكلية فلم يكن فلم يعد هناك ليلة القدر، بل هي ثابتة إلى قيام الساعة عند جماهير أهل العلم من أهل السنة. نعم.
وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد.
هذا الحديث لا يحفظ، لكن عند البيهقي عن أنس مرفوعا ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فيأمرهم الإمام بالصيام، فإذا أمرهم هل يجب؟ لأن طاعته واجبة في غير معصية الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نص على الوجوب بعض فقهاء الشافعي رحمه الله، والصواب أنه لا يجب. وبعضهم قال لا يستحب قصد الصيام لأجل الاستسقاء لعدم أمره صلى الله عليه وسلم ولعدم فعله، لكن الاستدلال على الأمر بالصيام يكون بالنصوص العامة، فإن الصيام سبب في حصول التقوى، لعلكم تتقون. وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا حصلت التقوى حصلت الخيرات، وهذا المعنى هو الذي جعل بعض الفقهاء يستحب الخروج في يوم الاثنين أو الخميس، لأنهما يومان يسن صومهما. وقال بعض الفقهاء يصومون ثلاثة أيام يأمرهم الإمام ويجب عليهم إذا أمرهم، نص على هذا بعض الفقهاء الشافعي، يصوم ثلاثة أيام ثم يخرجون في اليوم الرابع، وقد طهرهم الصيام، وهذا أحرى أن يستجاب الدعاء. هذا على سبيل الاستحسان، وليس فيه سنة منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر هنا الصواب أنه أمر إرشاد يرشدهم إلى فعل الخيرات، ومنها الصيام، لأن هذا بلاء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصدقة وبالدعاء والاستغفار، وهذا من جنسه. نعم.
وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم
والمطر رحمة، فإذا من رحم وأحسن المخلوقين أحسن الله إليه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإذا رحم الفقراء والمساكين بالصدقة فإن الفاعل يتعرض لرحمة الله عز وجل. وعند الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس مرفوعا: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهذا القحط لا يكون إلا عن غضب الله سبحانه وتعالى، كما تقدم، لحكمة يعلمها عز وجل. نعم.
ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج،
إذا استشفعوا عنده أو هو ابتداء يعدهم من الوعد. نعم.
ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة.
نعم.
ويتنظف
فيه حديث عائشة الذي أشرنا إليه سابقا. نعم.
ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي.
نعم. هذا في مسنون في جميع المجامع، في الجمع والجماعات وفي الأعياد، فدفع الأذى عن الناس واجب، ومخالطتهم معه لا تجوز. ولذا نهي من أكل من هذه الشجرة الخبيثة كما في مسلم أن يقرب المصلى لئلا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس.
ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع.
نعم. لا يتطيب وفاقا. وقال بعض أهل العلم يسمى الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما له. ولا يغتسل لأنه لم يرد كالغسل للجمعة وللعيدين، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولا اغتسل للخروج، لكن الفقهاء يذكرونه ليزيل ما به من أذى حتى لا يتأذى الناس به، وبعض الأذى لا يزول إلا بالاغتسال.
ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان.
نعم، يخرج الإمام كغيره يعني من المصلين، فكل الجميع يخرجون على هذه الصفة، التواضع في المركب وفي الملبس، والخشوع في الأعضاء وفي البصر، والخضوع بالصوت وعدم رفع الأصوات وعدم الكبر والمبالغة في الزينة. نعم.
متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
يتضرع بلسانه وبقلبه: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. ولولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإذا جاء الباس ينكسر قلب المؤمن ويتضرع إلى الله عز وجل ويبالغ في ذلك، وبهذا يسقى. أما الوجوه المظلمة التي أظلمت بالمعاصي فإنها بعيدة عن الخير. وذكر البخاري رحمه الله قول سالم في تحديثه عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: ربما ذكرت قول الشاعر، يعني أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. يقول حينما يرى هذا المنظر أذكر قول الشاعر، يعني أبا طالب في قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فأبيض وجهه لحسن خلقه ولحسن علاقته بربه سبحانه وتعالى. وذكر من صفته ثمال اليتامى، فهو مرجع لليتامى وللضعف والمساكين، عصمة للأرامل يلجؤون إليه. هذا هو القريب من الناس، كثير الإحسان هو القريب من الله عز وجل الذي قد تستجاب دعوته، وبمثل هذه الصفات يستسقى. اليوم الناس يستسقون عشرات المرات ولا يسقون، وفي بعض الأحيان يزيد القحط بعد الاستسقاء يزيد، والله هذا مشاهد. لماذا؟ لأن الناس يخرجون في بعض المواضع بكبريائهم وكاميراتهم وتصويراتهم وبذخهم، ويسرفون حتى في كلامهم، يتكلفون في خطبهم وفي سجعهم. فلذلك لا يكون على الهيئة التي يسقون بها. خرج معاوية كما ذكر في بعض السير يستسقي، فلما قعد على المنبر وهو صحابي ومن كتاب الوحي قال: أين يزيد ابن الأسود الجرشي؟ فدعوه فأمره أن يصعد إلى المنبر وقال: ارفع يديك. قال الراوي: فما كادوا أن يبلغوا منازله. يزيد بن الأسود الجرشي هذا لا تعرفونه ولا تدرون هل هو صحابي أم تابعي، وهو مختلف فيه، والأكثر على أنه تابعي، لكنه لا يعرفه أكثر الخلق، لكنه كان معروفا في السماء، وعرف فضله صاحب الفضل معاوية رضي الله عنه، استسقى به وعدل عن نفسه وعن بعض الصحابة الذين كانوا معه إلى هذا. فبمثل هؤلاء يستسقى، وليس بمجرد لبس البشوت أو الفصاحة في الكلام. وبعضهم يستسقي بالأشعار والناشيد، هذا كله خلاف السنة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في ثنايا كلامه هذا. نعم.
ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم.
نعم.
والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج
يكتب لهم. قال: الصبيان يكتب لهم ولا يكتب عليهم، فيستسقى به استسقى بهم بالصبيان، أخرج بالمميزين الصغار لأنهم يشوشون، وإلا هم محل لنزول الرحمة، لكنهم قد يشوشون على الناس في صلاتهم.
وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة.
قال الله عز وجل في ذكر الأولاد: نحن نرزقهم وإياكم، في الآية الأخرى: نرزقكم وإياهم. ونص هنا على العجوز، فمنع عامة الفقهاء في جميع المذاهب من خروج الشابة لأنها تفتن وتفتن، والفتنة بها قد تؤدي إلى المنع من إجابة الدعاء. كذلك يخرجون بالبهائم، استحب هذا طائفة من أهل العلم، ومنهم من قال لا يستحب أن يخرج بالبهائم، ومن ذكرها يستأنس بحديث الحاكم أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة، وقد علم منطق الطير والنمل عليه السلام، فرآها مستلقية وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. فالبهائم تسبح الله عز وجل، تسبح الله عز وجل، فإذا خرجت وظهر ضعفها، ويظهر أيضا ضعف الناس لإخراجهم لبهائمهم وشدة فاقتهم، لأن منها ركوبهم ومنها يأكلون، فإذا هلكت هلكوا، فإن هذا أدعى لسقيهم، وهذا كان يعمل به إلى عهد قريب في الاستسقاء.
والتوسل بالصالحين،
يتوسل بالصالحين أي بدعائه، كما فعل معاوية، كما قلنا في بتوسله بيزيد، بدعاء يزيد بن الأسود. وفي البخاري أيضا ذكر باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، فالرجل استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ادعوا الله أن يغيثنا. وعمر رضي الله عنه وحديثه أيضا في الصحيحين كان إذا قحط الناس استسقى بالعباس، كان يقول: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم رسولك، فذكر قرابته لأنه أدعى للإجابة، ثم يقول: قم يا العباس فادعو، فيستسقي العباس ويسقون بفضل الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا. فالمقصود بالتوسل بالصالحين أي بدعائهم لا بذواتهم، فالتوسل بذواتهم بدعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وعده بعض العلماء شركا والعياذ بالله، لأن هذا يأخذ بهم الشيطان في خطواته المحرمة إلى أن يقعوا في الشرك الأكبر، ويدعونهم يدعون أهل القبور من غير من دون الله سبحانه وتعالى. الصحابة كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم معهم عندهم، وما توسلوا به، وما وجهوا الدعاء له، وما قالوا: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، أو نستشفع بك. الآن يقول المتصوف: يا رسول الله نستشفع بك عند الله أن ترزقنا الولد، أو أن ترفع عنا المرض. هذا يقال ويسمع عند المزار الشريف، وهذا إن لم يكن شركا فهو وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. فعدول الصحابة عن هذا إلى الاستسقاء ببعضهم ببعض الأحياء، كعدول عمر رضي الله عنه إلى العباس، هذا أعظم دليل على أنهم كانوا من أبعد الناس عن الشرك وعن وسائله. وفي كتاب الطب من صحيح البخاري حينما قالت عائشة وارثه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان وأنا حي، يعني الوجع هذا الذي يضرك هذا، لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. هذا مفهوم أنه لو كان بعد موتي لا يستغفر لها ولا يدعو لها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل موته له جاه عظيم عند الله عز وجل، لكن لا يدعى من دون الله عز وجل، ولا يستشفع به عند الله سبحانه وتعالى بعد موته. وأما قوله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، فهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال جاءوك ولم يقل جاءوا قبرك. قد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، ما جعل بينه وبين الله عز وجل واسطة في الدعاء، قل فإني، لم يقل قل إني قريب فإني قريب، على أن الأسئلة الأخرى 13 سؤالا في البقرة كلها يسألونك قل، إلا في هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس بينه وبين خلقه واسطة، ادعوني أستجب لكم، إياك نعبد وإياك نستعين. وما يضر هؤلاء إذا تكلم الناس في حق الله عز وجل في التوحيد؟ لماذا يغضبون من الذي يتكلم في حق الله عز وجل ويغار عليه ويدعو إلى المحافظة عليه وعلى تحقيق التوحيد ونبذ الوسائل المفضية للشرك، وينبزونهم بالوهابية أو بغير ذلك من الألقاب التي تنفر الناس عنهم؟ ماذا يضرهم إذا أعطي الله عز وجل حقه من التوحيد والإجلال والتعظيم؟ إلا تلبيس إبليس عليهم والعياذ بالله. نعم.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،
يعني يخرجون، إن خرجوا لا يخرجون، يخرجون ولا يخرجون، لا يطلبون ولا يدعون، لكن إذا خرجوا لا يمنعون، لا يمنعون، لأنهم من خلق الله عز وجل. قد قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والكافر قد يجاب دعاؤه إذا اضطر وتضرع، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين قد يجابون، لكن يخرجون منفردين في يوم خروج المسلمين، لكن لا ينفردون بيوم، ينفردون بالمكان، يكونون في شرقي البلد والمسلمون في غربيه، لكن لا ينفردون بيوم، لأن لو انفردوا بيوم ثم سقوا ولم يسق المسلمين افتتن ضعفة الإيمان، يفتتنون بهذا. فمن المصلحة الشرعية هذا يستدل عليها بمقاصد الشريعة ومصالحها المرعية، ألا ينفردون بيوم. وكذلك يخرجون أهل الذمة صنف من الكفار، الكفار يكونون أهل ذمة ويكونون محاربين ويكونون مستأمنين ويكونون معاهدين، أهل الذمة هم الذين يعيشون تحت ولاية المسلمين ويدفعون الجزية، فإذا خرجوا منفردين عن المسلمين في المكان لا في الزمان لا يمنعون، لا يمنعون. كذلك يخرج النساء والصبيان منهم إلا الشابة فلا تخرج بمنع الفتنة. نعم.
لا إن انفردوا بيوم.
نعم. كذلك لا يحضر معهم المؤمن ولا يؤمن على دعائه، لا يؤمن على دعائه، قد قال عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
نعم. لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم،
يفتتنونهم فيصيرون على كفرهم ويفتتن غيرهم بهم والعياذ بالله. وذكر بعض أهل العلم أن أهل البدع كذلك لا يخرجون وحدهم، لأن الناس قد يفتتنون، لو طلب المتصوفة أو الخوارج أن يخرجوا وحدهم ويستسقون لا يمكنون هذا، يخرجون في جملة المسلمين. نعم.
لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق.
نعم. وقد ضمن الله أرزاقهم. نعم.
فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم،
يصلي بهم ركعتين كالعيد لحديث ابن عباس الذي تقدم، ويقدم الركعتين على الخطبة في قول جماهير العلماء، وفي رواية أخرى في المذهب ومذهب الليث إمام مصر وطائفة أنه يقدم الخطبة لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم خطب وصلى، وجاء أيضا في بعض طرق عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في قوله واستقبل يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين، وقيل هو مخير، قيل هو مخير، والصواب الأول. أما قوله في حديث عبد الله بن زيد ثم صلى ركعتين، فثم جاء تفيد الترتيب في الذكر لا في الوجود. ذكرنا هذا في درس الفجر كقوله عز وجل يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، هذا ترتيب في الذكر لا في الوجود. فالإيمان سابق لي ولا يقبل منه الصدقة وفك الرقبة وإطعام اليتيم إلا بعد الإيمان. ومنه قول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قوله للملائكة اسجدوا لآدم قبل خلقنا، فهذا ذكر في الترتيب لا في الوجود. على أن قوله ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم عليه السلام يعني جنسكم أو أصلكم وهو آدم عليه السلام، وفي هذا بحث. الأمر الثاني أنهم لو أخروا الصلاة فأغيثوا ما تمكن، قد يغاثون بالدعاء في الخطبة ثم ينزل الإمام يصلي بهم فلا يتمكنون الصلاة للمطر، فيقدم الصلاة ثم يخطب ويدعو، فإن أغيثوا انصرفوا إلى منازلهم. هذا أقرب والله أعلم. ففيه ثلاثة أقوال: تقديم الصلاة أو تقديم الخطبة أو التخيير، والصواب أن يقدم الصلاة كالعيد. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.